بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 200 على 1.
عزيز،
كيف حال الشيخ؟
أحمد وأشكره.
يا أخونا نسألك سؤال.
تفضل.
صحيح سنن أبي داود وارد تعبير جديد اسمه عبد هو على أحد الأحاديث، صحيح مقطوع؟
أيوة.
دلالة هذا التعبير؟
هذا التعبير مصطلح في علم الحديث، بدل ما نقول موقوف، تعرف شو معنى موقوف ما هيك؟
نعم.
لكن معنى موقوف بيكون موقوف على الصحابي،
هذا اللي معروف.
المقطوع
لازم يكون احد شخص معروف انه والله هذا صحيح الى عند فلان.
اسمع، الله يهديك.
نعم.
موقوف حينما يقال بيكون موقوف على صحابي.
نعم.
فلو قلنا موقوف في إيهام أنه الحديث هو من كلام صحابي، لكننا نقول مقطوع، أي هو ليس من كلام صحابي بل هو كلام تابعي أو من دونه.
نعم.
عرفت الآن؟
نعم. بس هذا كيف الناس يعني كيف بدها تنظر له؟ يعني الناس اللي ما بيعرفوا هالتعبير هذا
بدهم يتعلموا.
بس لانه الاسناد مو معروف لحد وين، يعني هذا بيكون لما يكون معه اسناد انه والله صحيح الى عند فلان.
يا اخي لا تستعجل، الله يهديك.
نعم.
اقرا النص اللي امامك.
نعم.
اقراه.
مكتوب صحيح؟ لا ما عندي هلا، مو موجود تحت ايدي. مكتوب صحيح مقطوع العبارة، بس هذه حبيت استفهم عنها.
يا أخي لا تستعجل، الله يرضى عليك.
ما في استعجال، بس نحن حبينا نستفهم.
لا، الاستعجال وارد. لا، هلأ حينما يقال عن ابن عباس قال،
نعم،
فيقال صحيح موقوف.
نعم.
ما تعرف على مين موقوف؟
اخي عارفين الموضوع، بس نحن
جاوب، الله يهديك. جاوب.
يعني انت متماكن؟
جاوب
عبير هذا.
جاوب الله يهديك.
نعم.
جاوب من قلك.
اذا كان هلا هذا انت يعني هالتعبير ممكن تستعمله بهالشكل، يعني كل كتبك انت ما فيها هالتعبير هذا.
يا شيخ الله يهديك، عم اسالك سؤال جاوب عنه، ولا وقتي اعز انك تجادلني؟
نعم.
اذا شفت
لك جاي يستفسر منك استفسار يا اخي.
ما بيكون استفسار هيك. ما بيكون
استفسار. عبرت اللي عليك. جزاك الله كل خير.
ما بيكون استفسار على طريقتك.
ليه؟
لأنه حكيك أكثر من حكي.
تفضل. طيب أنت عبر لنا وبس.
أنا بينت لك وهلا عم اسألك سؤال.
نعم.
إذا كان عندك عبارة عن ابن عباس قال كذا ومكتوب لك لسه بتحكي؟
نعم.
لسه بتحكي؟
لا ما بحكي.
لك اسكت شوي، اسمع مني شو عم احكي، الله يهديك. اي
نعم. تفضل.
اي هلا بتقول لي نعم ورد، بعدين بتحط العصا في العجل.
لا ما في. تفضل.
اذا كان عندك عباره عن ابن عباس قال كذا وكذا وجاء تحت منها صحيح موقوف، شو بتفهم؟ سؤال.
انه هذا موقوف على ابن عباس.
طيب، واذا عن سعيد بن مسيب قال كذا،
يعني موقوف لعنده منه، يعني مقطوع لعنده.
فإذا شو الإشكال؟
الإشكال هو يعني التعبير الجديد هذا في الكتب السابقة ما كنت استعملها، أنا حبيت استفسر منك بس على الموضوع.
وأنا جاوبتك الله يهديك. هلا غيرك، أنت بتعرف شو معنى موقوف؟
يا أخي نعم أعرف.
أنت بتعرف، غيرك بيعرف؟
نسأل الله العافية.
لا
والله في ناس بيعرفوا في ناس ما بيعرفوا.
لك عم أسألك سؤال. غيرك الناس دون اللي ما بيقرأوا علم الحديث وعلم الفقه والسنة، إذا قرأ هذا حديث موقوف بيفهم شو المراد؟
ما بيعرف شو معناته.
طيب، فهذا شو من له؟ من له تعلم. طيب هي القضية، موقوف يعني على الصحابي، مقطوع يعني على تابعي، وكفى الله المؤمنين القتال. بس عجلتك هي
خير. ألو
نعم.
في النسبة في بعض الأحاديث وارد فيها خطيئة بالنسبة للحديث اللي وارد عن ابن وهب أنه قال الأسدي، فجاء اللي حذف الإسناد وحط ابن وهب الأسد، حط وهب الأسدي. فهذه العبارة يعني خطيئة، ما في واحد يعني من الصحابة اسمه وهب الأسدي، وإنما هذا أحد الأشخاص اللي رابين الحديث، واحد قال وهب وواحد قال ابن عميرة، فراح اللي حذف الإسناد حط آخر واحد وهب الأسدي. لاحظت هذه أخي الخطيئة؟
لا ما لاحظتها.
طيب انا كان
شو الرواية
كيف؟ انا عم اتكلم من يعني مو بعيد عن الكتاب.
كيف جاي الرواية يا اخي؟
خذ الصفحة وبنخلق اياها في فترة مرة ثانية.
هذا هو الاحسن، ما تحكي هيك من فوق الاصل.
انا لاني اتصلت وبعيد علي الكتاب.
معليش يا اخي، ما حدا معجلك الله يرضى عليك.
بس احنا استفسار يا اخونا.
لك اخي انا عمل لك لا تستفسر، استفسر لكن اعرف شلون بدك تستفسر. هلا انا بدي اسالك شو هو هذا الاثر، شو هو الحديث اللي فيه وهب وابن وهب ومدري ايش ذكرت.
معلش انا لكن بتسفسر على الصفحه مشان تفتحها انت عند منك
ان شاء الله.
جزاك الله كل خير
واياك
وبارك الله
فيك. اهلين. شو صار معك؟ هلا انت مش مفهوم، انا ما بقول هيك شيء. شو هي القضيه؟ واذا بيحكي لي قضيه انه واحد قال اجى لعندك وقال لك انه هو جاي لهون مشان يدرس او مشان يعمل 4 اشهر، وقلت له انا حينئذ انك انت ما بيجوز تصلي صلاة مسافر. قلت له ايه هذا الكلام معقول وهيك بقول، ودخلنا بقى في نقاش طويل. تاري هو ذهنه ممتلئ انه لو اقام سنة سنتين فهو مسافر. عاد ايش قرب له وبعد له إلى آخره، هو يرجع يقول بعض العلماء بيقولوا كذا. قلت له بالأخير واحد راح لفرنسا لألمانيا بده يدرس حصل شهادة في 4 سنوات، فهذا مسافر؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب، بيرجع بيحكي كذا وكذا إلى آخره. يا أخي الله يرضى عليك، أنا عم أسألك سؤال، قل لي هذا مسافر ولا مقيم؟ شو بيرجع بيقول بالاخير؟ بيقول اي يفتى ومالك في المدينه. طيب اذا كان مالك في المدينه انت شو لك كلام؟ اسمع منه امشي. قلت له انا يا اخي هذا رايي، وهي مساله دقيقه وما فيها نصوص يشترك في فهمها كل الناس. انا هذا رايي، فكر فيه، ان عجبك خذ فيه، ما عجبك خذ براي غيري. ليش المناقشه الطويله هذه؟ الله المستعان. والناس ما بيعذروا يا جماعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته.
أهلكم شيخنا.
الحمد لله بخير. كيف أنت؟
أحمد الله عز وجل عليكم.
الله يحفظك.
أود سؤالا.
تفضل.
هناك بعض الشركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد.
أيوة.
يقوم الشوفير بأخذ إيصالات العقبة يسلمها في بغداد، فيختمونها له أنه قد سلم البضاعة تمام.
أيوة.
ولا يأخذ المصاري، لا يأخذ النقود، يأتي إلى الشركة المتحدة ها هنا في عمان. هذه الشركة بيكون مثلا عليها إقبال شديد من أو ازدحام من الشوفرية.
أيوة.
قد يستطيعوا عقولهم مرة واحدة بيحيلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة.
ايوه.
تقوم هذه المكاتب بدفع المبالغ رية نظير خصم 2%، نظير خصم 2%.
ايوه.
1% للمكتب و1% للشركة المتحدة التي هي الشركة الأم.
ايوه.
ما الحكم في هذا؟
حكم البنك.
ايضا يعني يتوقف عليه العمل ايضا.
كيف؟
زي ايضا حكم البنك.
اي نعم.
جزاكم الله عنا خيرا.
وياك.
لا تنسني من صلاة وعد شيخنا.
موفق يا اخي.
بارك الله فيكم وعليكم.
اهلا.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سمعت فضيلة الشيخ الألباني موجود؟
هو معك.
إذا سمعت يا شيخ كان عندي بعض الأسئلة يعني.
تفضل.
هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التليفون؟
عقدت عليها ولا بعد؟
بعده.
ما يجوز.
لا يجوز؟
لا يجوز.
حتى وإن كان من أجل إيش النصيحة؟
ما يجوز.
طيب هل يجوز أن أزورها وأجلس معها مع وجود محرم؟
مع وجود محرم إذا خرجت أمامك متجلبة متحجبة كما تخرج إلى الشارع.
أيوة.
جاهز وإلا فلا.
يعني ممكن تكون تكشف الوجه؟
ممكن إذا كان الوجه فقط.
الوجه فقط
ولم يكن هناك الفستان المزركش والقصير ونحو ذلك.
طيب بالنسبة للجلوس ايش الكلام المباح ممكن اتكلم معها؟
ما تتكلم معها الا بما تتكلم مع غيرها.
طيب اذا طلبت مني صورتي هل ممكن اقدمها ام لا؟
مثل اذا انت طلبت منها صورتها.
نعم؟
مثل اذا انت طلبت منها صورتها.
ايوه.
هل يجوز؟
لا.
وجوابي لا.
ذلك لا؟
لا بلا.
اي شيء يعني؟
لاي شيء؟ لنفس الشيء.
أي طبعا.
لنفس الشيء اللي انت بتقول ما بيجوز تطلب منها الصورة.
ايوه.
عرفت؟
ايوه نعم.
عرفت فالزم.
بس يا شيخ بالنسبة لبعض الأحيان يعني إنسان يكون مضطر أن يتصل معها هل جائز؟
ما أظن في ضرورة. أنت بتخطبها
على سبيل المثال يعني ممكن أتصل إليها على أساس يعني ممكن أزورها وقت الفلاني هل جائز؟
ليش تزورها؟ شو الفرق بينها وبين غيرها؟
يعني لا يجوز الزيارة؟
يا أخي بقول لك شو الفرق بينها وبين غيرها؟ ليش تزورها؟ بدك تخطبها بتخطبها من ولي أمرها.
وجود ولي أمرها موجود.
بدك تخطبها بتخطبها من ولي أمرها. فإذا كان الاتفاق مبدئيا موجود.
أيوة.
بتزورها بوجود ولي أمرها لتراها. ولتراك. أما تزورها لا.
يعني بعد الخطة كذلك لا يجوز الزيارة؟
بعد الخطة؟
أيوة.
لا تزال هي غريبة عنك يا أخي حتى تعقد عليها.
شكرا جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
الله يكرمك.
الله يحفظك. السلام عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ ناصر.
نعم.
الشيخ محمد تكلم مسجد الإمام علي. نريد أن نسألكم عن فتوى يا سيد الشيخ.
تفضل.
هناك إخوة اختلفوا في هذه المسألة. وقلنا لهم قلت لهم سأعرضوا هذه المسألة على الشيخ ناصر. هناك من حللها وهناك من حرمها.
ايوه.
عملة العملة.
ايوه.
رجل انا شريت عملة لبنانية وبقيت هذه العملة عندي حتى اذا ارتفعت حتى ابيعها. فقام رجل وقال له هذا حرام. وقام رجل اخر وقال لا هذا ليس بحرام هذا حلال. كما يشتري الرجل الذهب ويبيعه ويربح به. قلت لهم سأعرض هذه المسألة على رجل نعلمه ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله.
الله يجزيك الخير. هذه المسألة آنفا سئلت عنها من السعودية والجواب باختصار لا يجوز المتاجرة بالعملات الورقية كلها لأنها من باب المقامرة وإنما يجوز فقط أن يبيع الإنسان أو يشتري ما هو بحاجة ماسة إليه. يعني رجل مثلا جاء من السعودية إلى هنا معه عملة سعودية، بده يشتري بضاعة هنا، بده يعيش، بده يأكل، بده يشرب إلى آخره، بيضطر يحول عملته إلى عملة أردنية، والعكس بالعكس، إذا ذهب الأردني إلى هناك فمضطر أنه يصرف عملته الأردنية ويستبدلها بالعملة السعودية وهكذا. أما أنه ينتظر فيما يظن أن تنزل العملة الفلانية ويشتري منها بالألوف المؤلفة ويدخرها عنده، فإذا شعر بأنها ارتفعت أسعارها أنزلها في السوق واستبدلها بغيرها وهكذا دواليك، فهذا هو القمار بنفسه.
أكمل الله خير.
أي نعم.
أتيت مع الأخ أبو حفص يوم الجمعة لأسألكم، فرأيتكم مشغولا فذهبت ولم أسأل.
شكرا يا أخي.
أكمل الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
أي سيد الشيخ.
أهلا.
أطلع الله لنا في عمركم.
الله يبارك فيك.
ومدنا في علمكم.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أخي، بارك فيك.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليك حائل هنيك. بيتعجب الإنسان من مثل هذا الشيخ عايش في ذيك البلاد، بلاد التوحيد.
نعم.
وحاقد عليه حاقد عجيب جدا يعني. بيتقول عليه، سابقا كان تقول عليه في صلاة التراويح، ولاحقا في موضوع الذهب المحلق مؤلف رسالتين، هو واحدة في هذا واحدة في هذا. أنا طبعا ما قصرت معه ورديت عليه، فكأنه الرجل هذا يعني يترقب فرصة مشان يروي غليل نفسه الأمارة بالسوء في فضح الألباني وتشهيره بهذيك البلاد. اجت الفرصة في زعمه. الأخوة المسلمين وجماعة آخرين كانوا أقاموا مؤتمر في قطر، في زعمهم أن هذا المؤتمر عقدوه عشان الجماعات الإسلامية تتفاهم.
نعم.
كل واحد يعرف يعني شو عند الثاني. طبعا السلفيين ما كان حدا منهم حاضر، قام بالنيابة عنهم عدوهم اللدود الشيخ البوطي.
نعم.
المهم طلعوا كتاب كبير مجلد
السلفية،
ذكروا فيه الجلسات اللي صارت هناك.
نعم.
مشان يموهوا على العالم الإسلامي وجدوا شريط قديم.
نعم.
أنا في دمشق كنت بعطي فسحة لبعض أخواننا انه يتكلموا مشان يتعودوا على توجيه الناس وتعليمهم الى اخره، مثل علي خشان ومثل خير الدين والدي ومثل عيد عباسي. فمرة كلفنا عيد عباسي يلقي كلمة فألقاها، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعا بخير وفضله في الدعوة، دعوة التوحيد اللي نشرها في بلاد نجد، ووصفه بوصف أنا رأيته فيه مبالغة بالنسبة لفهمي له، فجعله من علماء الحديث يعني اللي بيميزوا الصحيح والضعيف، فأنا علقت بكلمة
أثناء حديثه.
إيه؟
نعم.
يمكن 15 سنة 20 سنة. خلاصة كلمه انه محمد عبد الوهاب رجل عالم فاضل مجدد دعوة التوحيد في ذيك البلاد والعالم الإسلامي فيما بعد استفادوا منه إلى آخره، لكن هو ليس من علماء الحديث وآثاره تدل على ذلك، ومنها أنه له رسالة في آداب المشي إلى المسجد، وجاء في حديث أنه من أدب أنه إذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك بحق السارين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخره، وذكرت يوما أنه هذا حديث ضعيف. هذول جماعة المؤتمر والله أعلم بمن قام على جمع البحوث اللي جرت هناك ونشر في كتاب أن الإخوان المسلمين أن غيرهم ما بنعرف، فمشان يسدوا الفراغ اللي كان موجود هناك انه ما حدا من السلفيين القى كلمه، اوهموا القراء انه هاي الكلمه القيت هناك بينما هم اخذوها من شريط.
نعم، كلمه اخونا عيد عباس وتعليق
تعليق عليه اخذوها من شريط.
نعم،
هم للضجه هي في السعوديه. نعم، لانه محمد عبد الوهاب عندهم يمكن فوق من 100.
نعم،
أنا في عمرة من عمراتي اللي رحتها يعني في ناس على مرأة طبعا كالعادة سألوني جاوبتهم. هذا بقى الشيخ إسماعيل الأنصاري الله يهديه اهتبى له فرصة قال إنه قرأ في تعليق للشيخ الألباني على كلمة عيد عباسي أنه محمد عبد الوهاب ليس من علماء الحديث، هو دليل انه جاب حديث كذا وكذا وهذا حديث ضعيف وله علتين، حكى خلاصة كلامي واخذ ما يرد. العبرة بقى في رده شيئين، ببالغ في تقديمي للناس انه انا مو بس قلت انه ابن عبد الوهاب ليس من علماء الحديث بدليل كذا، بيقول شنع في الرد على محمد عبد الوهاب، هاي طبعا كذب وافتراء. بعدين مسكين بيقول والحديث حسنه فلان وفلان، ما بيذكر من ضعفه. وبعدين بيذكر أن ابن تيمية ضعفه بعطية والشيخ الألباني ضعفه بعلتين، عطية اسم راوي وعلة ثانية. ابن تيمية ما علله إلا بعلة واحدة، ليش ما ذكر عني أنا بيقول، ليش ما ذكر أنه ابن تيمية علل الحديث بعلة واحدة؟ هذا شيء غريب كثير يعني. شوف هو ما بيذكر مين ضعف الحديث، ما عليه شيء. أنا بشترك مع ابن تيمية في تضعيف الحديث وفي إعلال الحديث بعلة، أنا زدت عليه علة ثانية، ليش أنا ما ذكرت إنه ابن تيمية العلة ما ذكرها؟ والأعجب من هيك الرسالة كلها بيهدمها بعدين، بيقول إنه الشيخ محمد عبد الوهاب في تلخيص رسالة الاستغاثة لابن تيمية بيقول وفي سند الحديث عطية العوفي وهو ضعيف.
بدينوا أنفسهم شيخنا من حالهم.
الله أكبر. شو استفاد من الرسالة؟ من ناحية علمية ما استفاد شيء. استفاد إنه فش خلقه. انتقم من هذا الإنسان وشهره بين الناس إنه طعن في محمد عبد الوهاب وشنع عليه.
شيخنا بس ما بتمر على كل الناس. واضح شيخنا.
كيف؟
ما بتمر هاي على كل الناس يعني.
ايه ما بتمر، لكن هات يا اخي هات.
لا حول
الله اكبر. الله أكبر. أنا لا مضى مقدمة هون للمجلد الأول طبعا جيزي من الضعيفة.
نعم. الخامس هاي شيخنا؟
لا الأول. الخامس لسه مطبوع هو بس بده فهارش في الإسرائيل.
يعني بتعيد النظر في الأول؟
آه. نعم. بقول ولكني أنصح لكل من أراد أن يرد علي أو على غيري أن يكون غايته من ذلك النصح والإرشاد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وألا يحمله على ذلك البغضاء والحسد، لأن ذلك يستأصل الدين لقوله عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، كما يفعل أهل الأهواء والبدع مع أهل الحديث والسنة دائما، وكما فعل معي بالذات كثير منهم كالشيخ الأعظمي والغماري ثم الشيخ الأنصاري فيما تقول علي في صلاة التراويح ثم في رسالته في الذهب المحلق، وقد رددت عليه في رسالة صلاة الليل وفي مقدمة شو اسمه فقه السنة، والآن الأول بدي أرد عليه في الكلام اللي حكيناه آنفا، والله المستعان.
الله يعينك يا شيخنا.
اي أيوة والله.
ربنا يقويك إن شاء الله بالحق.
اللهم آمين. نعم. نعم.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
هذا في صحيح الترمذي المصححه.
إيه.
إحسان الترمذي باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والباب اللي بعده ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلى الكلب والحمار والمرأة، فعلى أيهما العمل؟ على أي الحديثين العمل؟ ما جاء لا يقطع الصلاة شيء عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتانم فجئنا.
معروف. إيه شو سؤالك؟
سؤالي إنه العمل على إنه ما بيقطع الصلاة شيء طاقا، ولا العمل على الحديث الآخر إنه ما بيقطعها إلا الكلب والحمار والمرأة؟
في قطع بمعنيين، قطع بمعنى إفساد الصلاة، وقطع بمعنى تقليل من فضل الصلاة. القطع بالمعنى الأول هو اللي جاء به الحديث أنه المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة ويبطلها. القطع الثاني ما سوى ذلك، لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الحديث أو الرواية الأخرى فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة إخلالا لا يبطلها، فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر. واضح؟
واضح. بس بدي أسأل سؤال، يعني أحيانا الأطفال هنا سترة، والأطفال إلا بيمروا، يعني بيمروا مرة تنتين لكن طبعا هو في أحاديث بتشير إلى أنه لازم الإنسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الإمكان، فكيف ما يصير دفع هالأطفال؟ هذا ما بيفهموا.
وشو المشكلة؟
المشكلة أن الطفل اللي عم
يمر. أنا فهمت عليكي شو المشكلة اللي عم تترتب ورا سؤالك؟
أنه هل على المصلي أن يحاول دفع الطفل كل ما حاول؟
أنه المرأة والحمار والكلب الأسود
يفسد الصلاة بالكل،
يقطع الصلاة ويبطلها. القطع الثاني ما سوى ذلك، لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الحديث أو الرواية الأخرى فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة إخلالا لا يبطلها، فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر. واضح؟
واضح، بس بدي أسأل سؤال. أحيانا الأطفال هنا سترة، والأطفال إلا بيمروا يعني بيمروا مرة تنتين، لكن طبعا هو في أحاديث بتشير إلى أنه لازم الإنسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الإمكان، فكيف ما يصير دفع هالأطفال؟ هدول ما بيفهموا.
وشو المشكلة؟
المشكلة أن الطفل اللي عم يمر.
أنا فهمت عليكي، فهمت عليكي. شو المشكلة اللي عم تترتب ورا سؤالك؟
انه هل على المصلي ان يحاول دفع الطفل كل ما حاول يمر بينه وبين السترة، ولا يتركه
بيطلع بيده؟
كيف يعني بيطلع بيده؟
المصلي بيطلع بيده يخلي ما يمر الطفل بين يديه؟
لا.
اذا شو بنقول له؟ اطلع بيدك؟
لا ما بيطلع
بيده. اذا مسألة مكشوفة واضحة. لكن أنا بقول لك المشكلة مو مثل ما عم تتصوري أنت وغيرك، يعني مش لازم نتصور أنه يحط المصلي دأبه بدأب الطفل، وهو فعلا ما بإمكانه يحول بينه وبين دفعه إذا كان مثلا في حالة القيام، بين يكون راكع أو ساجد أو جالس في التشهد. كل هذه الصور تختلف صورة عن أخرى من حيث أنه يتيسر له دفع الطفل أو يتعسر، ولكن في بعض الصور سهلة جدا كما فعل الرسول عليه السلام مع الشاة التي أرادت أن تمر بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، فهي طريقة بإمكان المصلين يفعل مع الطفل.
بالنسبة لتكرار الطفل
هالعمل،
يعني تكراره
يعني. لك يا بنت الحلال كل شيء له جواب، وعطيتك الجواب. ممكن قلت لا، انتهى الأمر. هلا عم جيب لك صورة.
خير في ما لو استطاع.
طيب شو بقي عندك هلا؟
الله يجزيك الخير على هذا الإجابة، بس بدي أسأل سؤال آخر.
تفضلي.
إلى النوم، يعني انه كان عليه كان الصحابه رضوان الله عليهم يصلون ثم يعني بيهدوا بينتظروا الصلاه حتى يعني تخفق رؤوسهم.
اي نعم.
ثم يقومون ولا يتوضؤون.
اي نعم.
هذا الحديث صحيح؟
اي نعم.
ما في حديث يقول انه وكاء السيل عينان فمن نامت عيناه فليتوضا.
اي، وما في احاديث انه كانوا الصحابه يشربوا الخمار؟ ها، والحر تكفيه الإشارة، وطبعا الحرة مثل الحر، إنما النساء وشقائق الرجال. ولا بدها توضيح؟
ما نقل عنهم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على أفعالهم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على ما روي من أفعالهم.
المهم أنه الحديث الأول اللي سألت عنه صحيح ولا لا كان في حالة الإباحة قبل تشريع فمن نام فليتوضأ، كما أن شربهم للخمر كان قبل التحريم، فما في اختلاف. واضح؟
واضح. جزاك الله خير.
في عندك شي غيره؟
سؤال ثالث.
تفضل.
ستر المرأة، وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة.
أيوة.
ستر يعني الحديث اللي بدل على وجود ستر القدمين.
ما بتكفي الآية؟
الآية يعني آية الحجاب.
وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الآية لا تدل أن قدمي المرأة عورة؟
بعض بحث لابن تيمية فرق بين
معليش تركي ابن تيمية هلا خليكي مع الألباني اللي الله بلاكي فيه.
أجزك خير
الله يحفظك. أما أقول الآية
طب هذا الكلام في بالنسبة لعورة المرأة يعني كون عورة قدم المرأة عورة خارج الصلاة يوجب أن تكون عورة داخل الصلاة
ولا هذا من العجب في مكان. الشرع يجعل في الصلاة عورة ما لا يكون خارجها عورة وليس العكس. فقد قال عليه السلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. من كبار رجل بل ما فوق سرته ليس بعورة، لكنه عليه السلام قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فإذا كان هذا بالنسبة للرجل هل ربنا عز وجل لحكمة ظاهرة تسامح معه فلم يجعل له عورة واسعة الدائرة كما جعل ذلك للمرأة؟ فإذا رجعنا للآية السابقة ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره، فالآية صريحة جدا في أن ظهري القدمين عورة ويجب على المرأة أن تسترها، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرها هذه بتقول أن المرأة إذا قامت تريد الصلاة فعليها أن تلبس القميص سابق لظهور قدميها.
قال الشافعي ناقل أنت في الكتاب قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. هذا منقول عن الشافعي في نفس السنن في نفس صحيح سنن الترمذي. يعني قول الشافعي هنا منين؟ طيب الشافعي ما دليله في انه في جواز ظهور؟
انت هلا خرجتي عن مذهبك اللي هو مذهبي، عادتي تعارض الأدلة الشرعية بأقوال بعض الأئمة.
اسأل منين شو دليلهم؟
بدأت بالأول بابن تيمية،
نعم،
بعدين تنيتي بالإمام الشافعي. مش ضروري يا بنت الحلال نحن نعرف شو دليل المخطئ، الواجب أنه نعرف دليل المصيب.
طيب حتى يعني انا دليل الايه ما بعتبره دليل لانه ما يعني بضل هو في خارج الصلاه، لانه بضل في فرق بين حجاب المراه في الصلاه وحجابها في خارج الصلاه.
انت بقى اذا كان ما بتعتبري بتناقشي هون مش مش بتأمدي.
بجوز هذا الفهم يعني انا عم بسال لعله انه يكون عندهم دليل انا ما بعرفه يعني هذا السبب.
والله انا مثلك في القضيه هي، والأدلة ما تتناقض أبدا، لأنه إذا الإنسان بده يتفقه في دين الله وبده يشوف كل الأقوال المتناقضة في مسألة واحدة وبده بعد ما عرف دليل المسألة والصواب فيها بده يعرف دليل المخطئ في هالصورة هي وصورة ثانية أخرى شو دليلها، معناها أنه المسلم رح يضيع وقته سدى. قال إذا عرف الإنسان الصواب فعرف ضمنا ما هو الخطأ، فكل ما جانب الصواب فهو خطأ. فالمهم ليش انت مالك مقتنع الآن او مقتنعة؟ ما فهمت عليكي. اسمعي انا عم اسألك الله يهديكي، ليش انت مالك مقتنعة انه لا يجوز للمرأة ان تكشف عورتها في الصلاة؟
اختلاف لا، لانه معلش تكتب عبتها اختلاف، لانه المرأة يعني انا ما يعني في انا ما بعرف عندي قناعة انه المرأة في داخل الصلاة يعني تغطي ما لا تغطي، يعني في فرق بين غطاها اللي خارجي اللي تخرج فيه للشارع.
هذا الكلام
في الصلاة.
هذا كلام برد عليكي الله يهديكي.
ما بيقول انه
هذا الكلام برد عليكي.
حضرتك ذكرت
انا عم اقول لك كلام برد عليكي، قولي ايه قولي لا لحتى اعرف اماني علي ولا لا. هذا الكلام اللي انت عم تحكيه حجه عليكي. أنت عم تقولي إنه ما لا يكون عورة خارج الصلاة بيكون عورة في الصلاة. أنا عم أقول لك العكس. كيف بتقولي إذا كان هناك عورة للمرأة خارج الصلاة كيف تقولي يجوز لها أن تكون مكشوفة هذه العورة في الصلاة؟ ما عم تجاوبيني على هذا. فأنت بالنسبة للقدمين المذكورين في صريح الآية، إما أن تعتقدي معنا حسب المذهب الشافعي أن قدمي المرأة عورة، مش هلا عم نحكي عن الصلاة، خارج الصلاة يعني جلبابها أو ثوبها لازم يكون طويل. طيب إما أنت معنا في هذه النقطة أو لا. واللي فهمته أنا منك إنك معنا كويس؟ طيب الآن يرد عليك كيف تقولين بصحة صلاة المرأة وهي تكشف عن عورتها أي قدميها؟ كيف تقولين هذا؟ وقلت لك أنا هذيك ساعة بالعكس يوجد في الشرع من آداب الصلاة أنه ما ليس بعورة خارج الصلاة فهي عورة في الصلاة، أي ما يجوز كشفه خارج الصلاة لا يجوز كشفه داخل الصلاة. وهذا بالنسبة للجنس اللي بتسموه أنتم ولا غيركم الجنس الغليظ، فما بالك بالنسبة للجنس اللطيف؟ هل يجوز لها أن تكشف عن شيء من عورتها في الصلاة؟ ما بيجوز هذا يا أختي.
في حديث بيقول أن المرأة تصلي المرأة في درع وخمار، حديث أم قول
عائشة؟ فليكن ما شئتي، ما لي مستحضر الآن، بس شو فهمتي من الحديث؟ الدرع شو هو؟
حديث هو ولا قول عائشة؟
عم اسألك مثل ما بدك قولي، مو هذا البحث، لأني أنا ماني مستحضر الآن، بس الدرع شو هو؟
يعني ثوب مسميه مثل الدجداش مثل الجلابية.
كويس، الدجداش بقى قديش طوله؟
يعني فكرة إنه شرط تكون مغطي القدمين الدجداشة، شرط؟
الله يهديكي، كأنك ما تعرفتي على السلفية غير اليوم. أما أقول لك الدرع هو القميص، طيب قديش طوله؟ هل هذا النص اللي أنت الآن عم تلجأي إله وعم تسألي هل هو حديث؟ هل هو أثر؟ هل هو حديث صحيح؟ هل هو أثر صحيح؟ وأنا عم أتجاوز لك، عم أقول لك ما بهمني أنا الآن لأني ماني مستحضر لا هذا ولا هذا، لكن افرضي شو اللي بيناسبك، افرضي حديث، افرضي أثر، افرضي صحيح. شو معنى القميص؟ الحديث هذا خلاصة كلام الحديث هذا أو هذا الأثر ما بيدلك القميص اللي ما بيستر القدمين لحتى أنت تستروحي إليه وتستندي عليه، فما بيفيدك شيء. فسؤالك عنه حديث ولا أثر؟ طيب فرضي ما شئتي حديث ولا أثر، فرضي صحيح، لكن ما بيفيدك شيء في الموضوع، لأنه القميص قلت لك أنا آنفا أنه في أثر عن أم سلمة أنه لازم تصلي في كذا وكذا بالجملة وفي قميص سابغ للقدمين، سابغ للقدمين. فليش نحن نترك الأشياء المحكمة الظاهرة البينة ونتمسك بأشياء هي أقل ما يقال فيها من المتشابهات؟ بعدين أنا إذا بدي أدخل في المناقشة أنا بدي أقول لك هذا الحديث صحيح عندك عم تحتج فيه، هذا الأثر صحيح عندك بدك تحتج فيه. أنا الآن ما بيهمني وين قرأتي، كم وكم ناس بيقرأوا أحاديث موضوعة وباطلة وإلى آخره، ما أنا في هذا قصدي. أنا أنت تكوني يكون عندك وعي كيف لازم تستنبطي الأحكام. فرضي انه هذا شيء صحيح لكن ما بيبين لك انه ظهر قدم المرأة ليس بعورة، شو الفائدة منه إذن؟ ثم كيف نضرب الآية الصريحة بمثل هذا الأثر؟
يعني قصدت ان المرأة اذا خرجت لابد ان تلبس فوق البنطلون، انا بدي استفيد من الأثر في ناحية في التفريق بين لباسها يعني فيما هو عورة خارج الصلاة لموضوع العورة بالذات، انه ذكرت اللي قلته انت انه اذا كان ما هو عورة خارج الصلاة فهو بالنسبة للصلاة اشد.
عم اقول لك هذا حجي عليكي.
لا غلط. لا انا ما اللي بعرفه ان الخمار ما هو غطاء الراس بدون ان يكون وليس هو الجلباب.
شفتي هلا شلون نطيتي هلا؟ هلا كنت عم تحكي عن القميص وما خلصتي منه، ولما قلت لك هذا الكلام حج عليكي قفزتي لوين؟ للخمار. الله يسامحك.
بقصد غلط، اذا كنت بجوز عم بخطئ انا في التعبير اصلا، لكن اللي بقصدي انه يعني شكل المراه اذا لبست درع لبست دجداج وخمار يغطي راسها، ما هو اللي يعني ما هو اللباس الكامل اللي ممكن انه تخرج فيه بما لو ارادت الخروج؟ رح نقول الجلباب اللي بده يجي سابر على اكتافها، ويعني نقول ازار كما يعني كما يقولون انه الافضل لها ان تصلي في درع وخمار وازار، يعني اللباس الخارجي هكذا. يعني هيك انا فهماني، هذا انت عم صححتي فهمي يكون.
انا ماني فهمان. شو فهماني انت؟
انا اللي فهمت انه المرأة يعني كأني ما حسب ما فهمت هذا فهمي، يعني هذا اللي فهمته انه صلاته في درع وخمار كان في تخفيف عن يعني هاللباس هذا.
تركي الالفاظ المجملة، الله يهديكي. بحثنا مو بحثنا بتصلي في درع وخمار، بحثنا شو هو الدرع، بعدين بنبحث معك شو هو الخمار. مو بحثنا بتصلي في درع وخمار ولا لا، بحثنا شو هو الدرع. قلت القميص، بحثنا في هذا القميص شو طوله، سابغ للقدمين ولا لا، ما وصلنا نتيجة معك.
إذا كان على حديث أم سلمة خلص بكفي إنه لازم يكون سابغ للقدمين.
يا الله يهديك، ما عاتك هيك بالتعب في البحث، مع إنه مسألة واضحة جدا. عندك آية في القرآن شدي عليها، عضي عليها بالنواجذ. ما دام اقتنعتي إنه الصلاة إلى كمال وإلى هيئة أحسن من هيئة الشخص المكلف وهو خارج الصلاة، فالآن أنت بتعكس الموضوع وبتقولي المرأة بيجوز أن تكون تصلي وهي ظاهرة القدمين، مع أن الآية بتقول لازم تستر القدمين لأن القدمين من العورة. هذا تمام كما يقول بعض الفقهاء، وأنا في صدد الرد عليهم اليوم، أن وجه المرأة عورة لكن يجوز لها أن تكشف عن وجهها في الصلاة. الله أكبر. جواز كشف عن وجهها في الصلاة دليل أنه ما هو عورة خارج الصلاة، للمنطق الصحيح اللي ذكرناه آنفا. ما كان ليس بعورة في الصلاة ممكن أن يكون عورة في الصلاة، أما ما كان ليس عورة في الصلاة لا يمكن أن يكون عورة خارج الصلاة، لأن الصلاة معناها بده يخف الإنسان ذكرا كان أو أنثى بأكمل هيئة بأكمل زينة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام بالنسبة للرجال: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. فإذا كانت المرة من عورتها القدمان فيقال بجوز تصلي وهي كاشفة عن عورة القدمين، هذا من أسخف ما يقال هذا الكلام. كذلك اللي بيقولوا بقى وجه المرأة عورة لكن يجوز أن تصلي كاشفة عن الوجه، يعني يجوز أن تصلي كاشفة عن شيء من عورتها، شيء عجيب. المهم وضح لك الموضوع اللي ابتدأت الكلام فيه، وهو أنه ابن تيمية بيقول أنه بيجوز المرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين. إن كان ابن تيمية خلاصة هلا بقول قال هذا الكلام فالرد في الآية صراحة، لكن هل أنا في حفظي من يوم كنت في دمشق وما قرأت من جديد، بيقول هو إذا ظهر باطن قدم المرأة فصلاتها صحيحة، لأن باطن القدم ليس بعورة، لأنه كان يمشي حفات، كان يمشي بالقميص ما في لباس. لكن هذا القميص طويل، وكما تعرفين حديث من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. فجاء السؤال الأول، إذن تنكشف قدماها فلتطل شبرا. جاء السؤال الثاني، إذن تأتي ريح فتكشف عن ساقها فلتطل إذن شبرا آخر ولا تزدن عليه. فإذا ستر ظاهر القدمين هذا واجب، لكن المرأة يومئذ اليوم ما شاء الله ما في امرأة تمشي بدون جوارب، خاصة جماعة قبيسيات هذون وأمثالها، هل بتعرفيهم جلابيب ولا نصف الساق، فلابسين جوارب، فما راح يظهر ايش باطن القدم، لكن راح يظهر القدم كله مجسم. الشاهد قديما كانوا بيصلوا النساء وهن حافيات، فإذا مثلا جلست وتوركت وانكشف باطن قدمها، بيقول ابن تيمية هذا صحيح، صلاتها صحيحة، وأنا بقول معه هذا. أما تتعمد تصلي كما تصلي بعض النساء هاللي لابسات جلابيب قصيرة ولابسات جوارب محجمة للأقدام، هذا طبعا ما بيجوز، لأنه ليس هو الستر الكامل. هذا الذي أنا أحفظه عن ابن تيمية، أنا ما أحفظ عن ابن تيمية أنه يقول أنه بيجوز المرأة أن يكون قميصها لا يستر ظاهر قدميها. فالآن أنا بهذه المناسبة بريد استوثق منك هذا الشيء اللي ذكرتيه عن ابن تيمية، قرأتي من جديد وأين؟
قرأت في كتيب عنده حجاب المرأة مستمع في الصلاة وخارج الصلاة.
كويس
سيد.
وبيقول انه بجوز يكون نعم
متأكدة مرة واثنين وثلاثة
انه
عن ظهور قدميها ما اشار لا الباطن ولا الظاهر.
ايوه
لم يشير لا الى باطن ولا الى ظاهر،
وما قال انه لازم تصلي بقميص بقميص اسمعي ما قال انه بده يصلي في قميص، بدها تصلي في قميص سابق لظهور القدمين.
لا ليش عم بسألك؟ لأنه اللي
أشكل
عليه قول ابن تيمية.
ليش ما بتجاوبيني؟
أنا ماني متأكدة من
خلاص هذا الجواب هو اللي ماني متأكد، وأنا بكتفي منك. بتتذكري بتقولي لي، ما بتتذكري ما بتقولي لي، مالك متأكدة ما بقول لك ليش. هذا هو الحاضر. المهم بقول لك راجل موضوع فقط فيما يتعلق بابن تيمية، لحتى أنا صحح مفهومي القديم عن ابن تيمية أنه بفرق بين ظاهر القدمين وبين باطن القدمين، حتى ثاني مرة أقول أنه ابن تيمية أخطأ لأنه خالف الآية، وأنا بعرف أنه ابن تيمية بيقول أن المرأة كلها عورة، كلها وجهها وقدميها، فالآن يقول واحدة بتصلي وقدماها ظاهرتان، أنا أستبعد هذا عن ابن تيمية،
لأنه أساس بحث ابن تيمية هو التفريق بين لباس المرأة داخل الصلاة ولباسها خارج بيتها، يعني هو هذا أول ما ابتدأ البحث مفرق بين الأمرين، ولأجل هالتفريق هذا
معليش أنا غلط معك، هلا عم أقول لك راجي البحث وأعطينا الخلاصة عن ابن تيمية. أما من ناحية الشرعية فيجب على المرأة أن تستر ظاهر قدميها داخل الصلاة وخارج الصلاة، والمنطق الإسلامي الصحيح أنه يجب على المرأة أن لا تتساهل بما يجب عليها أن تستره خارج الصلاة في داخل الصلاة، بل لو قيل بالعكس قلنا هذا هو الأفضل. لو بدنا نشتغل بالقياس، لكن نحن ما بنشتغل بقياس ما دام الله أراحنا منه بالنصوص. بقي شيء عندك؟
أخير الله يعطيك العافية.
السلام عليكم.